بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى. كنا في الأسبوع الماضي طبعا مع في رحلة الطائف، وتكلمنا عن الحصار الذي حصل في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك وفاة أبو طالب، ثم وفاة أيضا خديجة رضي الله عنها، ثم أيضا الإيذاء الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستمر واشتد، ثم بعد ذلك حصل للنبي عليه الصلاة والسلام الذهاب للطائف، وحصلت الرحلة الشاقة والمؤلمة لنا جميعا مما استقبل أهل الطائف في ذلك الزمان النبي عليه الصلاة والسلام. هو في قضية يجب أن تفهم، أهل الشر عموما نهاياتهم نهايات بئيسة. يعني أبو لهب، بعد طبعا أبو لهب توفي والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بدر، غزوة بدر بستة أيام، لكن الله جعل عليه اللعنة والخسارة في الدنيا وفي الآخرة، حكم الله نهايته، تبت يد أبي لهب وتب، ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذا في الدنيا الآن، ثم قال في الآخرة سيصلى نارا ذات لهب. فبطبيعة الحال ما دام أنه لم يغني عنه المال ولا السلطان ولا الجاه ولا القوة، وحكم عليه بالنار وهو حي يرزق، كانت النهاية طبيعية. مات أبو جهل يقال في بيته، أصيب بمرض، هذا المرض الذي أصاب جسمه يقال له العدس، وهذا المرض أشبه ما يكون اليوم بالمرض المعدي، أصيب في جسده في جلده، حتى قيل أن أبناءه لم يستطيعوا أن يقتربوا منه ولا يمسكونه ولا يلمسونه، لأنهم لو اقترب منه اعتدوا، فبالتالي قيل أنهم تركوه في البيت 3 أيام، وقيل أكثر من ذلك، حتى خرجت رائحته النتنة ورائحة جثته، وتعفن، وخاف أهله أن يدخلوا فيمسوه ثم ينتشر فيهم هذا المرض، فقيل أنهم دفعوه بعصا، بدأوا يدفونه بعصي حتى سقط في حفرة، ثم دفنوه بحجر وتراب أكرمكم الله، وقيل أنهم هدموا عليه بيته ومات خشية من العار، خاف أبناؤه من عار قريش أن يعيروهم بذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نحن في السنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع النبي طبعا كما تذكرون من الطائف، لما رجع بعدها بأيام، اللي كلام اليوم أنا أسمي لقاءنا اليوم رحلة السماء، والرحلة التي لا أظن التاريخ على مستوى البشرية مرت فيه رحلة مثل هذه الرحلة. رحلة هذا اليوم الإسراء والمعراج هي نتيجة ما حصل في الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع عليه الصلاة والسلام حصلت له هذه المعجزة، ولاحظوا المعجزات تأتي بعد صبر، جيبوا لي ستمر معنا في السيرة، ما تأتي معجزة للنبي إلا بعد صبر وبعد تضحية وتحمل. تذكرون يوم الصحيفة والحصار، النبي صلى الله عليه وسلم كتبت قريش صحيفة فيها حصار اجتماعي وحصار اقتصادي، لا نزوجهم ولا يزوجوننا ولا تبيعون ولا تشترون منهم شيء، وحوصر النبي 3 سنوات. بعد هذا الصبر والعناء حدثت أن الأرض وجدوها في الكعبة دخلت فأكلت هذه الصحيفة ولم تبقي إلا باسمك اللهم. وأيضا الآن النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات صابر وتضحية، ثم يأتيه التكريم، بس هالمرة يختلف الموضوع، فيه معجزة خارقة، وفي التوقيت طبعا في السنة 10، الرحلة جاءت بعد الطائف، بعد وفاة خديجة، بعد وفاة أبو طالب. قبل لقائين قلت لكم هل تتصورون أن النبي مر عليه سجن؟ الرسول لما توفيت خديجة وتوفى أبو طالب نزلت عليه سورة يوسف تسليه، يقول عنها الإمام القرطبي سورة يوسف هي سورة المحزونون، ما يقرأها محزون إلا سر الله عنه، يعني ينشرح صدره. والرسول ينزل عليه سورة يوسف كأن الله يقول له يا محمد أنت فقدت خديجة وأبو طالب، ترى يوسف فقد أبوه وفقد أهله، يا محمد أنت الآن تؤذى، ترى يوسف آذوه إخوانه، يا محمد استعد ستهاجر، تطلع أنت رحت للطائف وستذهب إلى المدينة، ترى يوسف ذهب من بلده من فلسطين إلى مصر وجلس فيها سنوات طويلة. ولذلك النبي لما نزلت عليه السورة بعد العناء الحصار وهو يسمع سورة يوسف عليه السلام، والآيات تروي تلك القصة الشيقة الحقيقية الواقعية، لما جاء مندوب الملك إلى يوسف قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هنا الرسول ايش قال؟ رحم الله أخي يوسف، لو دعيت إلى الباب لاستبقت إليه. كأن الرسول عد الوضع اللي كان فيه أشبه ما يكون بالسجن. ولذلك النبي لو دعي صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب والخروج لا أجاب صلى الله عليه وسلم. الرسول في مناجاته وهو راجع من الطائف: إن لم يكن بك غضب علي يا الله فلا أبالي. الآن الرسول خايف، عسى ما يكون هذا عقاب. أنا نعم رجعت من الطائف، آذوني أهل الطائف، رجموني، لكن هل أنا معاقب؟ هل في سخط من الله علي؟ الله يبين له: لا يا محمد، حنا الآن بنبين لك أننا لسنا بغاضبين، بل كل الرضا عنك. نريد أن نقول لك وللبشرية من بعدك في أمتك، إذا كان بعض أهل الأرض، أهلها، سكانها، أعداؤها الذين لا يحبونك آذوك، تعال عندنا فوق نبين لك مقامك. حنا بننقلك من ضيافة أهل الأرض الذين طردوك إلى ضيافة ربانية، إلى ضيافة علوية سماوية فوق، حتى يتبين لك قيمتك وقدرك ومقامك يا محمد عندنا. طبعا الرسول ما يدري عن الرحلة، لم يخبر قبل هالموقف أنك تراك بيجي يوم تروح للسماء، ولا يعلم عنها. كان النبي وقتها نائم، اختلف العلماء في بيته في مكان آخر، والصحيح والله أعلم، وهذا في البخاري، أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما عند الكعبة، بل كان نائم في الحجر، في حجر الكعبة الذي هو من الكعبة، وكان متوسدا بردته صلى الله عليه وسلم. طبعا رحلة الإسراء، وهذا كلام يثيرون المستشرقين كشبه، هل أسري بالنبي بالروح والجسد ولا بالروح فقط؟ أهل السنة عندنا يقين أنه أسري به إيش؟ جسدا وروحا، أسري بروحه وبجسده. فيأتيك بعض الناس ستجدون هذا مكتوب: لا، الرسول لم يسر بجسده، أسري به بروحه. وهذا كلام مغلوط يخالف النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الآن نزل عليه جبريل وهو نايم، يقول: فجاءني جبريل وقال: يا محمد قم. فقام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فالتفت إليه ثم شق صدري. وسد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. الروايات اختلفت كم مرة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال مرتين، منهم من قال ثلاث، ومنهم من قال أكثر من ذلك، والله أعلم أنها مرتين. المرة الأولى لما كان عند حليمة السعدية، وهذه المرة الثانية. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من عند نحره، من هنا إلى آخر بطنه، إلى حدود خروج الشعر. قال: فشق صدري، وهو يروي النبي الموقف والحالة. ثم قال: وأتي بطست من ذهب مع جبريل، هذا الطست مملوء إيمانا. قال: فأخرج قلبي، أي جبريل عليه السلام، فغسله ثم حشاه، حشاه حكمة وإيمانا. لذلك في الحديث الثاني، حديث أنس، وهو في الصحيحين أيضا، أن أبو ذر يقول: حدث النبي أن جبريل لما جاءه بمكة قال: فرج صدري، يعني فتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، يعني غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصدره بماء زمزم، ثم جاء بالطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبق عليه ثم سكر ثاني مرة. ولك أن تتخيل هذا القلب الرحيم الذي ملئ إيمانا وملئ حكمة وملئ محبة وملئ سلاما وملئ عليه الصلاة والسلام أخلاقا، ويفيض من الإيمان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقول: فلما سكر صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخذ بي بيدي جبريل وأخذ يطوف معي في الكعبة، فطفنا سبعا. أثناء الطواف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جبريل لك أن تتخيل جالس يعلم الرسول بالبرنامج في رحلة، لازم نعلمك يا محمد. قال: يا محمد إني سأأخذك بأمر الله معي إلى الله. يعني أنا أبغاكم تخيلون الآن، والرسول يتلقى الخبر الآن وكأنه يعطيه برنامج الرحلة، وترى الموضوع فيه، لك أن تتخيل أن الرسول بيشوف الآن كيف بوصل إلى هالسماء، وكيف سيكون الطريق، وكيف ستكون الرحلة، هل سأغيب عن المكة وأختفي سنوات وأرجع بعد ذلك، هل أنا سأذهب إلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف التفاصيل ودقة هذه الأمور. لكن استعد للقاء الله يا جماعة، استعدوا للقاء الله، ترى بيجي يوم علينا كل المخاليق ما من مخلوق إلا سيكلمه الله جل وعلا من غير ترجمان يوم القيامة. استعدوا للقاء الله، الرؤية لن تكون إلا لأهل الجنة، لكن الوقوف والحديث مع الله، أنت متخيل كيف تتكلم مع ربك يوم القيامة؟ ترى بيكلمك رب العالمين، وسيوقفك رب العالمين في مشهد ستتكلم مع ربك، استعد لذلك اللقاء. وش تبي تقول؟ أنت مشتاق إلى أن تلتقي بالله؟ يقول علي بن أبي طالب: من الخلق من سيسقط لحم وجوههم خجلا من الله من كثر الذنوب والمعاصي. خايفين يوم القيامة تطيح لحم الوجه، يطيح من الخجل. أنت لو يجيك شخص يكتشف عليك خطأ وتبغى تواجهه، تحتار كيف تقابله، ويمكن يلاحظ على وجهك قسمات الوجه تتغير، يحمر وجهك، يعرك، فكيف بالله الذي لا يخفى عليه خافية؟ وما من أمر فعلته إلا كتب عليك، مثقال ذرة من خير موجودة، مثقال ذرة من شر مكتوبة، كل شيء مسجل عليك. قال علي بن أبي طالب: وسيأتي يوم وبعض الناس يسقط لحم وجهه خجلا من الله، بل بعضهم يمكن يقول لا أريد. ورد في بعض الأحاديث، وهو مرسل، ذكر الحسن البصري، قال: لا تأخذوني إلى الله من الحياء، خذوني إلى النار مباشرة. وش أقول لله؟ الذنوب كثيرة والمعاصي فغطتني، فيجب أن نستعد لمثل هذا اللقاء الذي التقى به نبيكم صلى الله عليه وسلم بربي رب العالمين. لكن إن شاء الله أني أحسب هؤلاء المباركين ومن يشاهدني الآن أننا سنلتقي بإذن الله بالله مشتاقون، فرحون، مستعدون للقاء الله، ونقول: يا الله، رحمتك الواسعة هي التي أعانتنا على طاعتك، وهي التي دلتنا على مرضاتك، وهي التي قادتنا إلى ما تحب من الأعمال التي ترضاها، فيا ربها نحن بين يديك، برحمتك نتجاوز كل العقبات، عقبات الحساب وعقبات الجزاء وعقبات ما يكون في ذلك اليوم يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعد الآن إلى لقاء رب العالمين. الإسراء والمعراج إذا جينا نتحدث عنه، يجب أن نتحدث عن قضية استشعار هذا اللقاء. يعني أنا بالعربي باختصار، أنا ودي خلال هذا الدرس، هذا اللقاء، يعني نعرج بأرواحنا إلى الله، نعرج بأرواحنا فوق ونحلق بها، ونتخيل ملكوت الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أننا بالفعل نحتاج إلى مثل هذا الارتقاء العظيم. قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف الله قال ليلا، ليش مو بالصبح إلا عقب الظهر؟ ليلا، ليلا، اختيار الليل قصدي ليس تعبيرا أو المعنى، اختيار الليل، الليل هو ليل واحد، لكن أهل الليل أصناف، فيه ناس ليلهم قيام وطاعات، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي صنف آخر له سهر، جلسات حمراء وليالي حمراء. فرق ترى بين هذا الليل وفرق بين هذا الليل، هو الليل واحد لكن أصحابه الذين اختاروا ليلا يريدون هم قضية مختلفة، لكن أولئك اللي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. الله جل وعلا يعطيهم ليلا، لكن هذا الليل يا محمد هو خاص، وليلتك الليلة خاصة، الليل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام لتسمو نفسه وتنقو روحه ويخلو بربه سبحانه وتعالى. قال: سبحان الذي أسرى برسوله، ولا وش قال؟ أو سبحان الذي أسرى بمحمد؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده، مع أنه تكريم، لكن يا محمد أنت عبد. ولذلك خذوها مني، الله جل وعلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت مواضع العزة عندك ومواضع الارتفاع، تذكر أنك عبد لله. كأن الله يقول لنا: لا تأخذكم الرفعة في الدنيا والشهرة والنجومية والمكانة والمحبة والقبول وتنسى أنك عبد، حنا سنرفعك إلى مقام عظيم فوق، بنقول لك: ما دام أهل الأرض لم يستقبلوك سنستقبلك، وفي ضيافتنا وستجد لك في الطرقات ملائكة ترحب بك وتدخلك إلى مواضع عليا يا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ولذلك النبي عرف الرسالة. يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يروى عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على دابته، ولما دخل مكة دخل مطاطئ رأسه من شدة الخشوع حتى وصل فمه أو رأسه إلى ظهر الدابة، قمة الخشوع، وهو انتصار حاسم. دخول النبي وما دخل مكة كان انتصار حاسم 100%. يوسف عليه السلام لما دخل عليه أبويه ودخلوا إخوانه وعبرت الرؤيا وتحققت ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، خروا له سجدا. وش قال يوسف عليه السلام هنا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. إيش قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قمة التكريم والعز وقمة التواضع، وهذا هو، هذه تربية الأنبياء. بل سليمان عليه السلام ماذا قال؟ قال لما هو يكلم الطير وتتحرك الريح بأمره ويعرف منطق الطير، وكلم النملة، وش قال لما شاف هالمناظر وهالقوة اللي أعطاها الله رب العالمين؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تاريخ الأنبياء كله تاريخ تواضع وتاريخ تربية، مع أنهم وصلوا أعلى درجات، يكفي أنهم أنبياء، درجة الرسالة والنبوة ومقامها مقام عظيم، لكن انظروا التواضع. بخلاف قارون أعطاه الله ماله وكان فقير. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بعدها بآيات قال الله جل وعلا إنما أوتيته إيش؟ على علم عندي. تراه من عندي، كيف أوتيت على علم عندك؟ هذا التكبر الذي يرفضه القرآن. ولذلك أنصحكم، أعطاك الله قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في الشهرة، مكانة، حضور عند الناس، أعطاك الله جاه، أعطاك الله ملك، أقول والله أنت وضعت لله رفعك، وإن تكبرت على الله وضعك سبحانه وتعالى. هنا طيب النبي طاف بالبيت مع جبريل سبعا في ملحوظة، طبعا ودينكم تركزون معي في هالموضوع، ترى كل رحلة الإسراء والمعراج فيها رموز، تلقون الرمز بسيط لكن المعنى تحته كبير وعظيم. ولذلك شغل مخك باختصار على أساس نستطيع نخرج بهذه المقاصد الكبيرة. وسترى هذه الرموز، الرسول يطوف تفاجأ وهو يطوف، خلص الحين سبع أشواط، فإذا النبي يرى دابة غريبة، مخلوق جديد أول مرة يشوفه ولونه أبيض. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدابة يقول فوق الحمار ودون البغل أكرمكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا البراق، هذه دابتي اللي جبتها من السماء، تركب تخاويني عليها يركب. ولذلك النبي تعلم هذا الخلق من جبريل. في حديث الإمام أحمد في المسند حديث معاذ قال كنت رديف النبي عليه على الحمار أكرمكم الله، قال لي صلى الله عليه وسلم اركب يا معاذ، قال أركب هذا حمارك؟ يعني ما أقدر. لذلك شعب البيهقي يقول في شعب الإيمان صاحب المكان أولى بمكانه وصاحب الدابة أولى بظهرها. قال كيف أركب؟ ما تكفيك؟ قال اركب معي اركب. يقول معاذ فركبت معه، يقول فركبنا يعني ضيق ظهر الحمار مو كبير وأنا حاشر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمشينا قليلا ثم عثر الحمار وسقط النبي وسقط طحنا كل بونا. يقول أنا قمت مستحي والرسول يتبسم أدب وتواضع، قال ما عليك اركب اركب. يقول فركبنا مرة ثانية فمشى الحمار وسقطنا، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم وأنا مستحي. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام، اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتك السلم والإسلام صلى الله عليه وسلم. يقول فقال جبريل اركب معي على هذه الدابة، هذه الدابة البراق وسيلة المواصلات. وش باقي مواصفاتها يا رسول الله؟ اسمعوا كيف البراق. قال هذا البراق يضع حافره عند منتهى بصره، يعني وين يوقف البصر يحط حافرة. الحين حنا كبشر لو المكان ذا مفتوح، أنا ما أعرف الحقيقة بالضبط كم يصل البصر السليم البصر 100%، لكن أتصور كيلوات ممكن يشوف أقصى بعيد. لك أن تتخيل هالحافر هالدابة هذه حافرها مكان رجلها أكرمكم الله آخرها تضعها عند منتهى ذلك البصر، ولك أن تتخيل كم سيكون نظر هذا البراق الذي جاء من السماء 10 كيلو أكثر أقل الله أعلم. البراق النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الآن تراه يقول يضع حافره عند إيش؟ عند آخر بصرة. ترى الرسول يتكلم عن سرعة الضوء، هذه قوانين الفيزياء الحديثة، يعني هذه المعلومات التي يتحدث عنها النبي يعني منتهى طرف البراق آلاف الكيلوات كم استغرق يعني رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلسطين. إذا كانوا أهل مكة يركبون على الإبل يجلسون شهر وهم حتى يصلون لفلسطين، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة ورجع ولا يزال فراشه دافئا، يعني كم استغرقت. الصحابة سمعوا القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لك أن تتخيل، وصدقوها. حنا الآن عندنا طيارة، عندنا صاروخ، ويمكن العقل المجرد لولا أنه كتاب منزل قرآن نص شرعي العقل المجرد لا يصدقها. وحنا نشوف الصواريخ ونشوف الطائرات ونقطع الطرق بل نقطع البحار والقارات في ساعات، ومع ذلك يمكن الواحد يجلس يضرب أخماس وسداس بالعقل المجرد. أما الإيمان المطلق فنحن نؤمن بما جاء عن نبينا وما جاء في هذا الإسراء. لكن تخيلوا الصحابة في تلك اللحظة كيف كان حالهم، ولذلك واجهوا بالصدق والتصديق لأنه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا هنا الله سبحانه وتعالى يخبر، الله لما جاب البراق يبغى يقول لنا، طبعا في لفتة وقلت لكم رموز، يقول لكم رب العالمين ترى علمكم عند علمي لا شيء، وهذا تحدي من الله، كأنه يقول شوفوا البراق أنا أعرف أنتم يا أمة محمد بتكبرون وتتعلمون وبيصير عندكم صاروخ وسيارة وطيارة وعندكم سرعة وعندكم قنوات فضائية وعندكم أقمار وعندكم اتصالات، لابد أخبركم أتحداكم لأن علمي يسبق علمكم، وترى علمكم عند علم الله مع علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء البشر وعلماء البحار وعلماء الفلك، كل هذه العلوم عند علم الله ذرة جل في علاه. وهذا معنى أيضا خطير، ويجب أن نفهم إذن الله جل وعلا يخبرنا أن هذا المخلوق الخاص جاء لتوصيل محمد عليه الصلاة والسلام. طيب نبينا محمد لماذا الله أيضا أرسل له الدابة؟ فيه رمز آخر، رسولنا هو رمز العلم، أليس أول رسالته اقرأ؟ بلى، ولا بد مهما يا محمد بلغتم من العلم وسبقتم في العلوم تعرفون أن علومكم عند علم الله جل وعلا لا شيء، فهو الله مالك الملك سبحانه وتعالى. البراق سمي براقا لأن سرعته مثل البرق. وأنا أقول لكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على هذه الدابة البراق ومعه جبريل عليه السلام يركبون مع بعض، يقول اسمعوا النص الحديث، يقول النبي فركب جبريل فركبت والله لا يفوتني ولا أفوته، يعني أنا مراقبة وهو يطالعني. أنا استنبط رأي اجتهاد أن النبي يفخر بهذه الصحبة، يفخر بقربه من جبريل وإني أتابعه. أبسأل عيالي وشبابنا وبناتنا من صاحبك من صاحبتك؟ باختصار هو قالوها قديما الحكمة، قل لي من تصاحب أقول لك من. أنا أقول قل لي من تصاحب أنا أقول لك أنت بتتوب ولا ما تتوب، قل لي من صاحبك أنا أقول لك أنت بتصلي ولا لا، قل لي من صاحبك أنا أقول أنت بار ولا غير بار، قولي لي من تحدثين بالهاتف من صديقاتك أخبرك أنت صح ولا خطأ، لأن الصاحب ساحب كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل لا يفوتني ولا أفوته، ويركب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم عليه الصلاة والسلام أيضا هذه السرعة الخطيرة التي يأخذها هذا البراق، ويمشي بجبريل وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والمناسبة لما نتكلم عن الأصحاب والصحبة ترى يمكن بعض اللي يشاهدون الآن كبار سن ولا حريم كبيرات يقول أنا من المقصود، المقصود الشباب، لا والله إني أعرف رجال كبار وعندهم أبناء وضاعوا بسبب صحبتهم، لا يغتر الواحد. وذكرنا احنا في السيرة اللي رد عقبة ابن أبي معيط عن الإسلام من؟ أبو جهل هو الذي رده، ولذلك العاقل أبو طالب، أبو طالب النبي يقول له قل لا إله إلا الله ويوقف على رأسه أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان، ويمنعونه أن يقول هذه الكلمة، يعني يحاولون يقنعونه، لا تقول أنا كبير أو أنا امرأة كبيرة لست لا أنت معني معني. صحيح أن الشباب في سن المراهقة والعقل أحيانا يحتاج من 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 يغذيه بالحكمة، لكن أيضا قد يتأثر الكبير والإنسان ولا يؤمن على حي فتنة. الحي مهما كان وبلغ عمره لا تؤمن عليه فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو على ظهر هذا البراق، كأن الله يقول يا محمد أنت لما جيت تبي تدخل مكة وانت راجع من الطائف، ما هو بالرسول وقف وجلس يفكر كيف أدخل، وقال له زيد يا رسول كيف ندخل عليهم، أنت يا محمد كنت تخطط تريد تدخل إلى مكة بلدك وكنت جالس تحسبها وربما لم تستطع أن تدخل، الآن نقول لك نحن نخترق بك العالم، نخترق بك السماء والأرض، نتحدى قريش التي طردتك والطائف التي لم تستقبلك، ونقول لهم تعالوا محمد منعتوه من بقعة في الأرض، نحن نجعله يصعد إلينا يخترق السماوات ونصعد به إلى ملكوت لا يقف عند موضع يراه إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يمكن أن أحد يدخل المكان اللي دخله نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى وين؟ إلى الأقصى، وصل عند فلسطين. انتبهوا فيه رمز ودي أقوله لكم. جبريل نزل، أول ما نزل جبريل من على البراق نزل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما نزل أخذ خطام إيش البراق وراح يربطه في سارية فربطه. ليه يا رسول؟ بيروح بينحاش. لماذا تربطه يا رسول الله؟ هذا مخلوق نزل من السماء خاص لهذه المهمة، مو بعير. الرسول هنا كأنه يريد أن يقول يجب أن نفعل الأسباب مع توكلنا على الله جل في علاه. وفي الحديث الآخر بعدين اعقلها إيش؟ اعقلها وتوكل. أترك ناقتي ولا توكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل، عقلها الناقة حتى لا تفلت ولا تذهب وأنت متكل على الله جل في علاه. ولذلك فعل الأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فيربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراق، ولما ربطه نعم اربطه يا رسول الله حتى تعلم هذه الأمة بالفطرة بالفطرة أن فعل السبب الذي لا يتعارض مع توكلنا على الله أمر مطالب. وفي آخر الليل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا آخر الليل المسجد من فيها الآن؟ المسجد الأقصى أول شيء وقت ليل والمسجد مهجور، كانت الرومان هي اللي تسيطر على المنطقة، فلسطين كانت تحكمها الرومان في ذلك الوقت، ولا عندهم أحد يدخل هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح الباب ودخل جبريل، فوجئ النبي، انفجع النبي صلى الله عليه وسلم، لا المسجد مليان مليان عن بكرة أبيه. التفت قال جبريل من هؤلاء من ذولي؟ قال هؤلاء أنبياء الله ورسله، كل الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. يقول الرسول فتبسم جلس يناظر آدم ونوح ويونس وموسى إبراهيم وزكريا ويحيى، جميع الأنبياء حضروا في هذا المسجد. لاحظوا هذا اللقاء أكبر لقاء تاريخي، جيبوا لي مؤتمر جمع فيه الأنبياء هؤلاء. هذا اللقاء النبوي الكريم الذي اجتمع فيه أنبياء الله ورسله في هذا المكان، والله ما سمعت الأمة اجتماع في التاريخ مثل هذا الاجتماع العظيم. أتحدى احكوا لنا عطونا قصوا علينا، بس هذا الاجتماع له معاني خطيرة. كأن الله يقول هنا في وحدة بشرية رغم سلسلة التاريخ المتتابعة، لكنهم يجتمعون على توحيد من؟ على توحيد الله. كأن الله يقول يا محمد آدم بعث ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ونوح بعث ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ويوسف بعث حتى يقول قولوا للناس لا إله إلا الله. كأننا نجتمع على كلمة لا إله إلا الله. وأيضا نحترم حقوق البشرية بيننا البعض، حقوق الإنسان التي يطالب اليوم بها هؤلاء الكفار أو الغرب هي حقوق شكلية. ديننا دين الإسلام اليوم، بسألكم سؤال، العالم كم فيه من حروب؟ كم فيه من تمزق؟ كم فيه من كمية كره؟ كم فيه من دماء تزهق على مستوى الإنسانية على مستوى العالم؟ عد وغلط ضغينة في آسيا، في أفريقيا، كل العالم فيه دماء وفيه كراهية. نحن نعتز بإسلامنا، لأن إسلامنا قال الله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم فيه ولاء وفيه براء، ونحن هنا لا نتقارب لكن نتعايش. نحن عندنا حدود شرعية، لكن في النهاية طابع ذلك أن في حقوق عامة مشتركة. يجب أن نفعل مثل هذا الموقف، لأن كثير من يدعون إلى التعايش والحضارات ويدعون إلى كثير من التفاهم هم لا يعرفون، يتوقعون ديننا دين تصادم. نقول لهم يا جماعة ديننا مو بدين تصادم، بدليل الإسراء والمعراج. ديننا دين النبي التقى بالأنبياء، وراء الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى عيسى عليهم السلام جميعا. سؤال، الرسول مو برحلة للسماء ولا لا؟ جاوب صح ولا لا؟ عندنا احنا إسراء وإيش ومعراج. طيب لماذا الله جل وعلا، أول شيء أبس أسؤال قبل، ليش الأنبياء هذول نازلين في الأرض؟ ما بالرسول بيشوفهم في السماء؟ طيب ليش جو؟ ليش نزلوا في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد، لكن فيه رمز أهم، فيه شيء أعظم. طيب أنت الآن بترقى في السماء وبتشوف الأنبياء، ليش نازلين ينتظرونك؟ فيه رمز أنا أعتبره خطير، هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية. حنا يا محمد نسلمك الراية، نعطيك مهمة قيادة الأمة، نعطيك مهمة مسؤولية الأرض. يا محمد لك الأرض تأخذها برايتها وتستلم أنت قيادة الأرض. تخيلوا هذا المعنى الكبير، هذا جدا ترى معنى حساس، معنى خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، يعني كأننا نقول يا أهل السودان، يا أهل الشام، يا أهل اليمن، يا أهل العراق، يا أهل الجزيرة عموما، يا مسلمون في أندونيسيا، يا مسلمون في أمريكا، يا أوروبا، يا كل من آمن، تعالوا ترى هنا قيادة البشرية استلمها محمد صلى الله عليه وسلم. ليش حنا عالة على الأرض؟ الأرض كم عدد المسلمين فيها؟ 1.5 مليار، يعني 20% تقريبا من سكان الأرض، و80% غير مسلمين. طيب ليش يشوفوننا هم 80%؟ أن 20% عالة على العالم، عالة على التكنولوجيا والحساب والثقافة والفلسفة والنظريات الحديثة. 20% عالة على 80%؟ يعقل؟ في لحظة الرسول يسلم الراية لقيادة البشرية، حنا في نظر كثير من 80% أننا هؤلاء عالة علينا. تدرون ليش؟ لأننا ما في إضافة، ما عندنا إضافة، ولذلك يقول لا تتكلم اسكت. ليش ما عندك إضافة؟ أنت عالة قرقرة على الفاضي. حنا لنا 200 سنة وحنا نرزح في تاريخ الإهانة، في تاريخ التبعية، ورا ورا ورا. كنا في مقدمة الصفوف، كنا أمة تقود الأمم، واليوم ما لنا قيمة. ولذلك هم يريدون يخرجوننا أمام الناس والعالم أننا مخربين. لا والله، والله لسنا بمخربين. نحن أمة مصلحة، أمة بعث نبينا للإصلاح، للانفتاح على الدنيا كلها. ولذلك يجب أن نضيف، يجب أن نقول نحن تحت هذه الراية العظيمة، تقول الأنبياء لمحمد يا محمد خذ الراية. هذا المعنى، استلهموا أيها الأحبة. لا، وليس هذا فقط، بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدخل ويتلفت ويشوف إسماعيل جده وإبراهيم عليه السلام، ثم صفت الأنبياء صف كما تصفون صف الصلاة، صف على اليمين وصف على اليسار. فإذا بجبريل يتقدم، ثم يرجع الأنبياء ويصفون صف ورا صف ورا صف ورا صف. الآن يبون يصلوا ركعتين، ولاحظتوا شوفوا موضوع الصلاة يا جماعة. والله العظيم إننا والله الذي لا إله غيره، الذي لا يعرف قيمة الصلاة بعيد عن الله، والله الذي لا يعرف الصلاة بعيد عن معرفة الخلق وحكمة الله لخلق الأمة. الأنبياء واقفين بيصلون، آدم، إبراهيم، نوح، عيسى، موسى، يونس، جميع الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف جبريل. فإذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي إماما بكل الأنبياء. شرف إمامة رسولكم يا جماعة، احمدوا الله الذي شرف هذه الأمة، احمد الله أنك من أمة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين، هذه الصلاة تشريف ولا تكليف؟ كلها تشريف وتكليف، هي تشريف لأمتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالأنبياء ووراهم جبريل معهم، وتكليف انك يا محمد حملت راية الارض وانت مسؤول عنها، كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الارض وحافظ عليها وامتك، موسى خذ يا محمد راية الارض، عيسى سلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم. لازم نفهم المعنى للاسراء والمعراج، ليست قصة الاسراء والمعراج انها سوالف، هي معجزة قصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها، لكن معانيها كبيرة. انت ماسك الراية ليست في يدك فقط يا محمد، بل منك والى امتك من بعدك. هو يصلي الان، الله اكبر، والانبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الاقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه. طيب سؤال، ليش الاجتماع صار في المسجد الاقصى؟ لو قلت الواحد منكم لو الموضوع بيدك تختار موقع يجتمعون فيه الانبياء، وين تختار؟ مكة. طيب ليش الله جل وعلا اختار الاقصى؟ سؤال، هل ما فيه طريق للسماء الا عن طريق المدينة، عن طريق فلسطين؟ الله قادر يعرج بمحمد من الكعبة مباشرة، صح ولا لا؟ ونفس الشيء في الرجعة، لما نزل النبي من السماء ما راح لمكة، نزل للمسجد الاقصى وركب البراق ثم رجع. ليش؟ لا، في معنى، في معنى اكبر. تفضل يا شيخ.
اتمنى انه يصلي بالمسجد الاقصى او زي كذا.
لا، هو المعنى، هو المعنى انه لا يمكن ان يكون فيه طريق الى السماء الا عن طريق المسجد الاقصى، بمعنى ان المسجد الاقصى جزء من هذه الامة، وهذا اللي ودي اقوله انا الان. المسجد الاقصى، لذلك اليهود ترى فهموا هذا المعنى، هم يعرفون ان هذا المكان، هذا المسجد هو مسرى الحبيب، وهو اجتماع الانبياء، اعظم اجتماع في التاريخ كان هناك في تلك البقعة الطاهرة المباركة، وهذا اول قبلة المسلمين وثالث المساجد، مسجد الكعبة، مكة المكرمة الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الاقصى. ولا تشد الرحال الا لهذه الثلاثة. الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. ثم قال الله بعد ايش؟ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلة. ترى ايضا، ترى قبل الاسراء كان فيه موسى عليه السلام، قال ذرية من حملنا ايش؟ مع نوح، موسى ونوح يا محمد، قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح، وجاء الانبياء الى هذا الطريق. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث اليوم في الإسراء، وأمس كان مع موسى، وقبل أمس كان مع نوح، الأرض كلها لله. أيضا فيه لفتة ثانية، الرسول مر على طريقه، وين؟ على إيش؟ وش شاف في الطريق؟ وعلى البراق الحين، شاف جبل الطور، هذا في الرجعة شاف القبيلة، في الذهاب شاف جبل الطور موسى، ومر على بيت لحم عيسى، ومر على مسرى إبراهيم لما مشى وتحرك إلى فلسطين عليهم السلام جميعا، صلى ركعتين وأحضر جبريل، انتهت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والأنبياء موجودين، فجاء جبريل فأحضر إناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فقال خذ يا محمد اشرب. والخمر معروض عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقتها لم يحرم، النبي لم يشرب الخمر لا قبل الإسلام ولا بعد، يعني لا قبل بعثتي ولا بعد عليه الصلاة والسلام. فمد النبي، وهذه فيه إشارة، هذه أول إشارة أن الخمر غير مقبول، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وأخذ إيش؟ اللبن، وقال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إليها. وش الموضوع؟ وش الرمز؟ ليش اختار اللبن؟ من يعطيني؟ لا عطوني فيه، هو قريب من المعنى، معناته أننا رمز أن الله خلق الشيء نأخذ الشيء الذي لم يتغير، كأن الله يقول لا تتغيرون يا جماعة، اللبن صافي هذا هو طبيعته، أما الخمر مخلوط ومجموعة أشياء ما ودي أذكرها، حتى يقول أن أحد السلف يقول صعد على المنبر وقال للناس لماذا تشربون الخمر، إنكم تصنعونه بكذا وتصنعونه بكذا وتحطونه بكذا، يقول فخرج 10 من المسجد راح يصنعوا الخمر، تعلموا طريقة الصناعة. أحيانا لما تبغى تنهى عن شيء تكون ذكي في وصفه، لا تصف للناس الجريمة أو تقربهم بعدين تنسحب. يعقوب عليه السلام وش قال لعياله؟ قال له عطنا يوسف، القصة المشهورة، قال لا، قال إني أخاف يأكله إيش؟ هو ما كان في أذهانهم ذيب أصلا، لكن أعطاهم لما رجعوا وش قالوا؟ قالوا كلها ذيب، لأنك جهزت لهم ماذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر، فأخذ اللبن وهدي إلى الفطرة، وهذه فطرة عليه الصلاة والسلام، وهديت أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. سؤال: ليش بدأنا نفسد؟ ليش بدأنا نخلط؟ ليش بدأنا نلبس الحق بالباطل؟ ليش بدأنا نرى النص نص مثل هذا الوضوح، وبدأنا نضيف له ما نضيف له، ونجعلها أمور تعنينا احنا؟ ليش؟ ليش هذا التخليط والإفساد؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ايش وأنتم تعلمون. خلوكم على النقاء، على الصفاء، على الشريحة، على الشريعة السمحاء، على الوضوح، على الدليل. ولاحظ، لم يكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عشوائيا، هذه منهجية تفكير. الرسول مو مديده بس 1 2 3 4 10، لا، الرسول شاف اللبن والخمر فجلس يفكر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بالفطرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الآن الأنبياء شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وتاريخ الأنبياء كأن الله يقول: يا محمد، مرينا بك على طريق الأنبياء وشفتهم في الأرض، الآن سنحلق بك حتى ترى السماء. اجتمعت للرسول رؤيتين، رؤية الأرض ورؤية السماء، وكأنها الرؤية حتى نرضيك أيضا يا محمد وترى ملكوتنا في سماوات رب العالمين. وجاء الآن المعراج. المعراج يقال أنه مثل السلم لكن لم يوصف. المعراج هو ما صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن المعراج هو اسم للعروج، للصعود، وأن النبي صعد على البراق أيضا مع جبريل عليه السلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد به ويرتفع في لحظات. كم تتوقعون جلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ندري الوقت الذي قضاه. عندنا نص صريح في القرآن يقول: ليلا. ورجع الرسول ليلا، خرج ليلا من مكة المسجد الأقصى، صلى بالأنبياء، ورجع في نفس الليلة صلى الله عليه وسلم. أقرب نجم إلينا هذه السنوات الضوئية، يقولون سفينة الفضاء الكبيرة تصل إلى أقرب نجم، أقرب كوكب لنا، تصل له 7000 كيلو تسيرها في الساعة، تصل بعد 3 سنوات. هذه أسرع سفينة فضاء. حتى تصل إلى أقرب كوكب، أقرب نجم، تحتاج 3 سنوات. وقال بعضهم 3 سنوات ضوئية، والسنة الضوئية حدث ولا حرج. كيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه السماء؟ عقولنا لا تدرك ذلك، لكن علينا التسليم والإيمان والاقتناع التام بأن هذا الذي حدث لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب، طلع النبي صلى الله عليه وسلم، من سيقابل في السماوات؟ لا، هذا فيه خلاف، لكن صحيح أنه لم يرى الله. سيقابل الأنبياء وليس أولو العزم، لكن قابل من العزم وبعض الآخرين، وسأتي أسمائهم. من قابل في السماء الأولى؟ من شاف؟ يلا، شاف آدم. وفي السماء الثانية عيسى ويحيى أبناء خالة. وشاف في السماء الثالثة من؟ يوسف. في السماء الرابعة إدريس. السماء الخامسة هارون. السماء السادسة موسى. السماء السابعة إبراهيم. طيب، سؤال: ليش بس هالأنبياء اللي شافهم في الرحلة هذه في السماء؟ ليش ما شاف بقية الأنبياء؟ من يعطيني؟ اختار الله هؤلاء الأنبياء لثلاثة أسباب. نعم، هذا واحدة منها، أن هؤلاء الأنبياء هم من الأنبياء الذين أرسلوا بناء مجتمعات، ليس فقط لتبليغ رسالة. في أنبياء بلغوا رسالة، لكن الرسول بلغ رسالة وبنى مجتمعا، والرسول مهيأ الآن إيش؟ وين يروح؟ للمدينة. 2، مثل ما تفضل الشيخ، أنهم أكثر من أوذي من الأنبياء. موسى عليه السلام آذاه فرعون وآذاه بني إسرائيل، وأيضا من ويوسف عليه السلام كذلك، وإدريس، ومنهم من قتل، يحيى وزكريا، يحيى قتل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الأنبياء، الله يختار لرسوله ما يناسبك في تاريخك يا محمد، من باب التثبيت. لأن الحكمة من الإسراء والمعراج شو؟ تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإخبار أنك يا محمد لك قيمتك عندنا. وهذه أحد طرق وطرائق تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طلع مع جبريل. جبريل الآن بكل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفوتني ولا أفوته. ولما جاء عند السماء الدنيا طرق الباب جبريل، قال خازنها: من؟ شوفوا، ما في فوضى في السماء، ترتيب، نظام. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، الدعوة مين فوضى. والله سبحانه وتعالى يقول وما كنا لاعبين، ما خلقنا السماوات وما كنا إيش لاعبين، ما خلقناكم حنا عبث ولعب، حنا خالقينكم بحكمة وبنظام ونعرف خلقنا. طرق جبريل الباب، من جبريل؟ من معك؟ محمد. أبو عس وأرسل ولا توه؟ قال لي أرسل محمد. قال له أذن لي أن أفتح، أنا عندي اسم محمد من ضمن اللي يدخلون من هذا المكان. ثم فتح الباب فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل يناظر فإذا برجل على يمينه ظلة سوداء وعلى يساره ظلة سوداء، إذا التفت يمين ضحك وإذا التفت يسار بكى. قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم. الرسول يصف آدم يقول طوله 60 ذراعا عليه السلام. يقول فلما رآني أمرني جبريل تقدم، فتقدمت فسلمت عليه. فلما رآه جبريل آدم رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه وقال مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح والعبد الصالح. مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح والعبد الصالح. وقال له جبريل لماذا يضحك إذا التفت يمين وشاف الغمامة هذه، وليش يبكي؟ قال يلتفت على يمينه فيرى أبناءه الذين آمنوا ودخلوا الجنة من أبناء آدم ذريته من جميع الأمم، ويلتفت يسار ويرى الذين عصوا الله ودخلوا النار فيبكي عليهم. كأن آدم يبكي على إيش؟ يقول أنتم ما استفدتم من تجربتي، أنا الشيطان لعب علي، دخلني ربي الجنة وتنعمت فيها أنا وزوجتي حواء، وقال كل من كل ما شئت إلا هالشجرة احذر أن تقربها، فوسوس علي وألح وقاسمني فقاسمهما. وش معنى قاسمهما؟ يعني أقسم الشيطان والله العظيم أقسم أن هذا حق كل منها، قاسمهما أني لكما لمن الناصحين. الشيطان يحلف، آدم ما استفاد، يقول هذه تجربتي أنا لعب عليه الشيطان، أنتم يا أبنائي من باب أولى يلعب عليكم. ترى الشيطان يلعب علينا كما ضحك على وسوس على آدم لكن بطرق مختلفة، هذا يوسوس له فيقع في زنا، وهذا يوسوس له فيقع في خمور، وهذا يوسوس له فيقع في سرقة، وهذا يقع في جناية، وهذا يقع في حرام وعقوق وا 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 وا. احذروا، استفيدوا من هذه التجربة حتى لا يذهب الأمر ثم بعد ذلك تبكون وتندمون، وحينها لا ينفع الندم. الله ترى سيكتبك الآن، اسمك مكتوب، ما تدري اسمك مكتوب مع أهل الجنة ولا لا. ولذلك كان يروى أن أحد السلف كان يبكي فيقول يا رب اللهم إنك أنت الواحد الذي تعلم أهل الجنة وتعلم أهل النار، فهل كتبت عبدك من أهل الجنة أو لا؟ هل الله سجل اسمك فلان بن فلان أنت من أهل الجنة؟ اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. كل من حضر ومن يشاهدنا رجالا ونساء وكل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، هذه فرصة أن المؤمن يتعلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أيضا لا يزال عليه الصلاة والسلام يطلع، ثم عليه الصلاة والسلام يصعد. فلما رقى السماء الثانية رأى عيسى يقول رأيت عيسى ويحيى شابين في الجنة. رأيت عيسى ولونه أحمر يعني خدوده حمراء من جماله عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، كثير الخيلان، الخيلان اللي حبة الخال يعني موجودة في وجهه في أكثر من موضع، كأن رأسه مبلل بماء، إذا انحدر شعره وما فيه موية لكن كأنه يصب منه ماء من جماله عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى السماء الثالثة ورأى يوسف عليه السلام يقول فرأيت رجلا أوتي نصف جمال بني آدم. أنتم متخيلين الجمال؟ يعني تخيل الجمال مقسوم قسمين، قسم وزعه الله على أهل الأرض وقسم أعطاه الله ليوسف، وهذا الجمال الباهر هو الذي جعل النساء يفتن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا. شوفوا ما قال قطعنا، قطعنا القطع مرة واحدة، التقطيع قطعنا مبالغة في قطعنا أيديهم ما عاد يحسون. فقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم من جماله عليه الصلاة والسلام. لكن تشريف يوسف عليه السلام هو ليس بجماله، إنما شرفه الله بالرسالة شرفه الله بالنبوة وشرفه الله جل وعلا بالحكمة التي أوتيها عليه الصلاة والسلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة ثم الخامسة. لما جاء الخامسة شاف هارون، وفي السماء السادسة رأى موسى، يقول رأيت موسى نحيفا طويلا أسمرا، قال كان شديدا، كان يرفع صوته. قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى. قلت من يكلم؟ وراه زعلان. قال يكلم ربه. قال أو يجرؤ؟ قال إن الله علم شدته فغفر له. يقول فالتفت ثم ناظرت فإذا موسى يبكي. قلت ليش يبكي موسى؟ قال يبكي يقول هذا الغلام الذي جاء بعدي، يقصد الرسول، فتبعه أكثر مني يعني. فقال فالتفت فإذا بغمامة سوداء. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم موسى وأتباعه اللي تبعوها، أيضا خلق عليه الصلاة والسلام، خلق كثير، ولكن الله جل وعلا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الأنبياء. ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. يوم جاء السماء السابعة شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا أشباهه وأشباهي، تشبه وجهي يشبه وجهي، أقرب نبي للرسول إبراهيم الخلقة. يقول وكان متكئا متسند على البيت المعمور. بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس، قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، فوق الكعبة وهو في السماء. يقول فلما رأيت إبراهيم ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الله مكة تشريفا ومهابة يا رب العالمين. الآن اللي يشوف الكعبة، أنا جالس أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر. شوفوا إبراهيم لقاه وين؟ فيه عند البيت المعمور. والله أن ربنا عادل، الجزاء من جنس العمل. من اللي رفع قواعد الكعبة؟ إبراهيم. وكأن الله يقول جزائك يا إبراهيم أن ترتاح فوق عند أسوار أو عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة. ولاحظوا مستريح، لأن الله كأن الله يقول تعبناك وانت تبني الكعبة، الحجر الثقيل الأسود، ترى راحتك عندنا في الجنة، تبغون الراحة فوق تعبوا هنا، تريدون الراحة عند الله تعب في الدنيا، قم صلاة الفجر فيها البرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام بالنور التام يوم القيامة، اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في الذهاب من المستشفى، اتعب في صلة رحمك، اتعب في زيارة مريض له حق عليك، اتعب في تربية أبنائك وتلطفك مع أسرتك وزوجك وأهلك، اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة. ترى الراحة مين في الدنيا، اللي يتصور أن الراحة هنا غلطان، ما فهم الحياة. الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل، ما جاءنا هنا. الله سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك إيش؟ كدحا، كدح كدح فملاقيه. الدعوة مين سوالف، الدعوة تحتاج إلى تعب. يقول الإمام أحمد أو غيره من أهل العلم، قال الراحة متى؟ قال عند أول قدم تضعها في الجنة. لما تدخل رجلك في الجنة، تدخل باب الجنة، ستكون الراحة. أما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن. يقول فنظرت إليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام جدنا إبراهيم. عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، نحبه هو معنا، ولذلك نحن نحب الأنبياء كلهم، لكن إبراهيم يربطنا به علاقة خاصة في ارتباط جد النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل جد النبي. ثم يدخل فسلم عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح، ويتبسم في وجهه وهو متكئ على الكعبة. ثم اسمعوا ماذا قال يا جماعة، الإقبال على الله هو كل الراحة في الدنيا وفي الآخرة. لازم تصلح ما بينك وبين الله حتى تشعر ان الموضوع بدأ تقترب من الله. قال اني لأبلغ يا محمد امتك مني السلام. عليك السلام يا ابراهيم، والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك وبلغنا رسالتك وبلغنا وصيتك. وقال اوصهم، وش يوصيهم؟ يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها، أنه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والآخرة، بماذا توصيننا؟ توصينا يا إبراهيم؟ قال إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية إبراهيم يا جماعة، هذه وصية أبوكم إبراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من إبراهيم عليه السلام أنك تزرع بها نخلة في الجنة، هي غراس الجنة. وش رأيكم نطبق هالوصية؟ من يبدع للدعاء الجماعي، لكن قولوا خلنا نكسب أجركم، قولوا لا إله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أبشروا فقد غرستم الآن نخلة في الجنة. وهذه وصية حبيبكم، رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء وأخوات. وش ورانا؟ طول ما انت جالس الآن تشاهد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. اغرسوا يا جماعة، اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش الراحة، الراحة الكبيرة يا جماعة، الراحة في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت، هل كان ضايع تعبان قلق طفشان؟ ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قل لا إله إلا الله، طلعها من قلبك يا أخي، استشعرها، قل سبحان الله سبحان الله، تنزه الله سبحان الله سبحان الله. كأن محمد يقول، إبراهيم يقول لمحمد يا محمد ترى هذا الملكوت، شوف ملكوت رب العالمين، فقل سبحان صاحب هذا الملكوت، ترى الآن المقام اللي أنت فيه، قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها ورفعنا لك ذكرك، وقل لا إله إلا الله توحيدا وإخلاصا في السماء وفي الأرض والله أكبر عند خلقه وعظمته. وش حنا عند خلق الله؟ وش أنا وأنت؟ الأرض هذه وش عند خلق الله؟ الكرسي، الكرسي الذي يضع الله جل وعلا، تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف، يضع رجله عليه، قال للعرش عرش الرحمن السماوات والأرض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن إلا كحلقة مثل هالخاتم ألقيت في فلاه في صحراء، هذا عند الكرسي فقط، كيف عرش الرحمن جل في علاه؟ فملكوت الله كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا بهذه الوصية الذي أوصى بها إبراهيم يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته، خذ الوصية ودخل الحين مع جبريل البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين الحرم؟ الله يشرف هذا البيت العظيم. إذا جاء وقت الحج، موسم الحج أو ليالي رمضان التي يزدحم الناس، لا يتجاوز عددهم 2,000,000 أحيانا، 3,000,000 بالكثير، ولا يطوفون كلهم مع بعض، اللي يطوف يمكن حول الصحن 100,000، ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل، فما بالك 70,000 ملك يطوفون يوميا يروحون ولا عاد يرجعون، كم عداد الملائكة؟ ثم التفت النبي قال أطت السماء، أطت، إيش معنى أطت؟ لها صوت اهتزت، شفت العربية لما تجيب عربية ولا حوض سيارة ديدسن وتملاها أغراض وانت تمشي تسمع الصرصرة، هذه هذا أطت، أطيط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع، ملائكة، ملائكة عظام. ولذلك النبي استأذن ربه، قال استأذنت ربي أن أحدث عن ملك من الملائكة، واحد بس أحدث يا ربي عنه فأذن لي، قال فحدث عن ملك رآه، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، هذا ملك واحد بس، وانت عندك الآن 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون، ترى الله غني عني وعنك، حنا مساكين. وبعدين يا جماعة لاحظوا يقول ما من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. حتى موصف الصلاة في السماء من عظمة الصلاة، ولذلك شرعت في السماء الصلاة مية بشوي، الملائكة ساجد راكع ساجد راكع، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الأنبياء يصلون خلف الرسول. يا جماعة الملائكة تسجد والملائكة تركع وجبريل يصلي والأنبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي آخر حياته، ونفرط فيها؟ ما لها قيمة عندنا؟ والملائكة راكعة وساجدة؟ لا. إذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة، رفعت رؤوسها، الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود، شو يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من يوم خلقوا حتى ماتوا أو حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حنا خمس صلوات وتنقص، وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت وقتها، وبعضنا قد لا يصليها، وتفويت، ونلعب بحجة الدين يسر، وهي رأس المال، رأس مالك الصلاة، ضاعت تضيع، وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا خلاص، والدنيا ليست لها قيمة عند النبي أصلا، ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت أصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أي أمر. طيب وقفنا يا محمد، لا باقي في مكانتي، بتطلع الآن ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم، شم رائحة، رائحة جميلة منتشرة في السماوات. التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي، لكن أخفت إسلامها، وتعرف أن فرعون مو بإله ولا شيء بشر، لكن خايفة فكتمت إيمانها. وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها، يوم طاح لأن يقولون اللسان مغراف اللي في القلب، قالت بسم الله، قالت بنتها أبوي، بنت فرعون تقصدين أبوي؟ قالت لا لا وش أبوك، خلاص أنت بتعلن لأن الإيمان بدأ يخرج خلاص. قالت لا، الله ربي ورب أبوك ورب العالمين. قالت بعلم أبوي، قالت علمي أخبريه. وذهبت إلى فرعون قالت يا أبي إن الماشطة تقول بسم الله، فلما سألتها قالت مو بنت رب العالمين، أنت مو بالله. ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها، من ربك؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه. قال جيبوا عيالها، كان عندها أربعة أطفال، أحدهم رضيع وثلاثة أكبر منه، وقال أعذبهم، قالت افعل ما شئت. يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس، وأشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار، ثم قال ربي من ربك؟ قالت ربي وربك الله. قال اجعلوا الأول في النار، فرموا ولدها الأول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته مات. الله يلطف بأخواننا المسلمين في كل مكان. ثم الثاني ويصرخ ثم يموت، ثم الثالث، لما جاء الرابع، الرابع رضيع، جاءوا يأخذون منها وسحبته، قال لا يا أمه اتركني فإنك على الحق. وقال بعضهم هذا أحد الذين تكلموا في المهد، ورماه في النار فمات وهي تنظر. ثم تقتل هي قتلت أيضا، وقتلت زوجته لأن أخبرتها، قال من أخبرك بهذا؟ قال علمتني زوجتك آسية، آسية التي آمنت هي التي أخبرتني. وقتل زوجته، وبشر الله زوجة فرعون أنها من أهل الجنة. فضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. يشم الرسول رائحة لأنها كانت الماشطة تشم رائحة أبنائهم يحترقون، نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. فكأن الرسول يقول لنا نحن أمة إذا عبدنا الله بلا إله إلا هو، كل من قال لا إله إلا الله على جميع الأمم فهو أخونا، ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون، هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والأرض جزاء لهذه المرأة. الأذان نكمل بعد الأذان. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقول مر فرأى لحم طيب وجميل ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر، والتفت وشاف على اليسار أناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين وفي لحم ثاني نتن معفن ويأكلون من هذا اللحم النتن، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام، وهذه نصيحة أيضا لشبابنا ونصيحة لكل من أغرته نفسه لا قدر الله أن يلتفت إلى مثل هذا، أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى أناس آخرين وأفواههم مفتوحة وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار، وتوضع في أفواههم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ويل اللي مات خيه مسكين ورب عياله أيتام وأتمن على مال ينميه أو يحفظه ثم أكله من غير وجه حق. يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين وأخذ أموال للمسلمين ضعفاء أيتام، حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق، أو زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على أن تأخذ شيئا من مالها، أكل مال الحرام حرمه الله، ولا يجوز أن تأخذ مالا من غير وجه حق خاصة إن كان صاحبه ضعيفا وأنت مؤتمن عليه محل الأمانة. متى يكون كما يقال الحاكم، أو متى يكون الحكم حقا؟ إذا كان الحاكم والقاضي ظالما. يجب أن تكون أنت ممن يحفظ هذا المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسمعت الجنة تقول يا رب أين سكاني؟ إني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله العظيم لأهل قيام الليل، هنيئا للمصلين، هنيئا للصائمين، هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه، فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والأرض، ومر على أهل النار ورأى منهم أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وفي لفظ الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض النساء. الله العظيم أني أنا أحيانا أمسك رأسي من شدة الهول، ما أدري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات وعلى قذف أعراض المسلمين وعلى التكلم في خباياهم، وخاصة المؤتمنون. حتى أنتم أيها الأطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم، على المرضى في أسرتهم، حتى أنت أيها السجان يا من تفتح الباب على السجين إجبارا ففيه أسرار وفيه خصوصيات، حتى أنتم أيها الآباء والأمهات، كل من له سلطة على مسلم احفظ هذا اللسان، احفظوا ألسنتكم. اليوم أصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين إلا من رحم الله، اتقوا الله فيما يقال، نتق الله في أعراض الناس، ترى العرض ليس بالسهل، كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان، وخاصة أخوات النساء اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله، إن كان حج هذه غيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا كان فيه ما لم تقول فقد إيش بهته، وكلها مصيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار، قلت من هؤلاء؟ قال أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينظر إلى هذا المشهد ويبدأ يطلع، ما بعد وقف الرسول وطلع في مكان، فجأة لما وصل موضع التفت الرسول وقف جبريل، تفضل يا جبريل، يقول الرسول في لا يفوتني إيش ولا أفوته، وراك وقفت يا جبريل، قال هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، إن اقتربت احترقت، وأنت إن اقتربت اخترقت، وإن كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن اقتربت أنا جبريل احترقت، لكن أنت يا محمد إن اقتربت أو ارتفعت فاقتربت واخترقت، تدخل إلى هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه مكانة رسولكم، اللهم صل على محمد. يا جماعة، تراكم شهداء على الناس يوم القيامة، تراكم شهداء. يا جماعة احترموا، لا نفضح، لا نفضح الإسلام. بني بكر، أنا في مداخلة أمس قلت في هذا في بداية، بني بكر لما كان في معركة بين الفرس والمسلمين، المسلمون كانوا في بداية المعركة منتصرين شوي من جهة الميمنة، صار في خذلان وخذلوا المسلمين. كان في قبيلة يقال لها بني بكر، مستهترة بالمعنى أصح، ما تعرف قيمة الغزوة ولا القتال. وشافهم المثنى، المثنى قائد المعركة، خذ قصاصة ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم: من المثنى إلى بني بكر، اتقوا الله، لا تفضحوا المسلمين ولا تفضحوا أمة محمد. وحركت فيهم وقلبتهم أسود، وجاء الإسلام من قبلهم، أو النصر جاء من قبلهم. حنا اليوم ما نبغى نفضح المسلمين، لا نفضح المسلمين. يا جماعة، رسولنا بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهنا يصعد في موضع حتى جبريل على جلالة قدره أمين السماء عليه السلام ما بلغ هذه المنزلة التي بلغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الرسول: فالتفت جبريل. طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية، ولقد رآه نزلة أخرى مرة ثانية على الحالة اللي 600 جناح عند سدرة المنتهى. شافه عند السدرة في موضع اسمه السدرة، سميت بالمنتهى ليش؟ لأنها المكان النهائي، آخر حد يوصل له المخاليق، آخر حد النهاية. يقول: فالتفت إلى جبريل بأجنحته 600، طرف جناحه قلب فيها ديار لوط، ولو فرد واحد من أجنحته غطى الأفق ما بين السماء والأرض. تخيلوا في هذا المشهد. قال النبي: فالتفت إلى جبريل فإذا به كالحصير البالي، أو الحلس البالي، الثوب الطايح في الأرض، خشوعا لله جل في علاه، خوف وخشية من الله جل في علاه. عظموا الله في نفوسكم، عظموا الله جلت قدرته. عيب 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 أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. والله عيب، عيب أن الله جل وعلا يقول: أبغاك في المسجد فلا يراك، أبغاك بارا بوالديك فلا يراك، أنهاك عن دخول البارات والذهاب لأهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الأوائل فيها. عيب. هذا من جزء من تعريف التقوى، أنا أعتبره أسهل تعريف للتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: التقوى أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. انتبه، يشوفك ربي في المكان اللي نهاك عنه، أو يفتقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه. وخشية الله عظيمة. جبريل يصير مثل الحصير، مثل الثوب اللي طايح في الأرض، خشوعا خشية لله جل في علاه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يصعد، ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد. لما دخل هذا المكان إذ يغشى السدرة ما يغشى. وش اللي يغشى السدرة؟ الأوامر. السدرة طبعا وصفها النبي، قال: أوراقها كأذان الفيل، مثل أذان الفيل، وثمارها نبقها، يعني الثمار كالأباريق، يعني ما فيها شيء ملفت كثير. فلما تغشاها ما غشى، وش تغشاها؟ نور الله جل في علاه. يقول النبي: فرأيت الأعاجيب، رأيت نور الله، فتغيرت السدرة وأصبح الفراش من الذهب، والله إني أعجز عن وصف الذي رأيت. رسولكم الذي أوتي جوامع الكلم، أوتي بلاغة الأرض وحرف الطاء الضاء، ما نطقه أحد كما نطقه النبي، يعجز عليه الصلاة والسلام أن يصف هذا المشهد الذي رأى فيه نور رب العالمين. تجلت الأنوار الإلهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد، ما زاغ البصر وما طغى. وصل النبي فكان قاب قوسين أو أدنى بينه وبين العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغت منزلة، وصلت مكان، والله إني أسمع صريف الأقلام. شوفوا منزلة رسولكم، اللهم صل على محمد. عظيم صلى الله عليه وسلم، عظم الله قدره وشأنه، ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للأمة لقد رأى من آيات ربي إيش؟ الكبرى، الكبرى. شاف جبريل وشاف السدرة وشاف أنوار هذه الأنوار الإلهية. وهنا كلمه الله، موسى كليم الله وإبراهيم حبيب الله، ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه صلى الله على محمد. محمد الكليم ربنا كلم محمد في هذه الرحلة، كلمه. اختلف العلماء هل رآها او لم يراه، لكن الصحيح انه ما رأى الله ولم يرى احد رب العالمين حتى الان. الرؤية تكون في الجنة، اسأل الله لا يحرمنا واياكم من رؤيته. الرحلة يا جماعة انا اقول لكم ليش سميت المعراج، ابغى نعرج والله اني انا اسولف احس اننا في السماء، نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها. ونتذكر انه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وصل وهنا قال الله ربه يا محمد اني افرض على امتك 50 صلاة. 50 صلاة يا جماعة، الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة. كل الاركان في الارض، التوحيد في الارض جاءه في جبريل تحت، وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك الزكاة وكل احكام الشريعة الا الصلاة فرضت في السماء. وطبيعتها لان الصلاة كل يوم 5 مرات الله اكبر، روحك اصلا تعرج فوق، روح تروح فوق. فطبيعة المعراج ان تعرج بنفسك 5 مرات في اليوم، فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق انفسنا مع الله كل يوم 5 مرات. 50 صلاة فقبلها النبي وهو نازل، التقى بمن؟ بموسى سماء السادسة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال اني جربت بني اسرائيل ولم يفلحوا فان قومك لا يقدرون عليها، ارجع الى ربك، استأذن ربك ان يخففها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب خفف على امتي. فقيل انه قال 40 يعني خففنا 10، وقيل خفف نصفها 25 في روايتين. 10 نزلت، نزل قال له كم؟ قال 40. قال لا يقدرون عليها. فعاد الى ربه فاستأذن فسارت 30، ثم شوي سارت 20. تخيلوا لو صلاتنا 50 صلاة، انا حسبتها اليوم بالساعة 50 وزعتها على اليوم طلعت كل 27 دقيقة صلي فرض. الحين بعضنا يفوته فرض العصر لا جاء المغرب قال انا صليت العصر ولا لا، والله ما في. تخيل انك تصلي الحين رقم 37 الله اكبر، يوم هذه رقم كم؟ 36 لا 5 لا هذه 27. لكن رحمة رحمة رحمة. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم يروح يرجع حتى بقيت 5. الله جل وعلا قال انه لا يبدل القول لدي، انها 5 بالفعل بالاداء و50 في الاجر. رح فقد فرضت 5. يوم رجع الى موسى قال كم؟ قال 5. قال كثيرة. قال والله اني استحيت من ربي خلاص. 5 يا جماعة، 5 صلوات، ومع ذلك حنا نشوفها كأنها اثقل من جبال احد. ليه؟ لماذا الصلاة؟ الرسول يقول يا بلال ارحنا ارحنا بالصلاة. يا بلال اذا تعبنا تكفى اذن وخلنا نصلي. حنا اليوم نقول ارحنا ولا ريحنا من الصلاة. في فرق بين ارحنا بها وريحنا منها. ارحنا يعني اذا دخلنا نجد انفسنا فيها. ولذلك كان النبي اذا فزع وكان عنده امر شديد فزع النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة، ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل يوم 5 مرات الله اكبر، اكبر من دنياك واكبر من همومك واكبر من ديونك واكبر من مشكلتك مع زوجك واكبر من كل امر في الدنيا، اكبر من كل شيء. الله اكبر هو الكبير. يقول الحسن البصري اياك ان تقول الله اكبر فتلتفت في الصلاة الى غيره. مو بلازم يلتفت بصرك، قد يلتفت قلبك كبر وانت تقول بروح لفلان وبعسه ينفعني شفاعة فلان وتنفعني واسطة فلان. لا تلتفت الى غير الله، عيب عليك ان تدخل في ملكوته وتدخل سبحانه وتعالى في لقاء معه ثم تلتفت الى غير الله جل في علاه. وهذه الصلاة 5 صلوات يا جماعة، 5 صلوات في اليوم والليلة. من صلاها فاز في الدنيا والآخرة، هي برهان ونور وتوفيق، وأول ما يحاسب عليها العبد. إذا صلحت كل أعمالك بعدها إن شاء الله بخير، وإذا لم تصلح فقل على نفسك السلام. الرسول لما رجع يقولون أن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعدد من الصحابة، كان الرسول الوحيد اللي شاف الجنة بهذه الطبيعة ممن نزل الأرض. قال الرسول للصحابة من منكم دخل الجنة؟ في أحد دخل الجنة؟ ما حد تكلم. قام عبد الله بن عمر قال أنا يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب شفت حطيت على راسي، قلت فضحنا. وين شيخ الجنة؟ قال من منكم دخل الجنة ولم يتكلم أحد؟ قال عبد الله أنا يا رسول الله. يقول عمر فوضعت يدي على رأسي، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من منكم شرب من أنهار الجنة؟ يقول قال عبد الله أنا يا رسول الله. يقول عمر قلت لا حول ولا قوة. قال من منكم أكل من ثمار الجنة؟ قال أنا يا رسول الله. قال عمر فوضعت يدي على رأسي، ثم قال قل لهم يا عبد الله كيف دخلتها وكيف شربت من أنهارها وكيف أكلت من ثمارها؟ قال يا رسول الله إن دخولك دخول لأمتك، وإن شرابك شرابا لأمتك، وإن أكلك لثمارها أكلا لأمتك. شوف المفهوم الواسع. فاحمدوا الله إن الله كرم نبي هذه الأمة بدخول الجنة، ورآها نبيكم ووصفها، بل إن النبي استأذن الله، لم يتحدث نبي الأمة إلا عن شيء أذن الله له به أن يتحدث، وإلا قطعا هناك من الأمور. لاحظوا أدب الرسول، الله يقول لما وصل كان قاب قوسين أو أدنى، قال الله ما زاغش، ما جلس يناظر يطالع. هذه قلة أدب. اسمع، أنت لا دخلت بيت واحد ودعاك أحد في بيت فاره ولا في بيت جميل ولا في موقع جيد، هتقعد تتلفت وتبهر الناس؟ الأدب من يوم تطق الباب، جاءتنا آداب نبوية. إذا طرق أحدكم الباب فليقف على يمينه أو على شماله، لا تجيب وجه الباب حتى لا يفتح الباب وترى محارم المسلمين. من هي هذه؟ آداب. وإن دخلت طأطأ رأسك ولا تجلس، نعم ولا تجلس في وجه المجالس. إذا كان تفتش أبواب وتفتح على الأسر وعلى البيوت، احترام البيوت مهم. وأحذر، انتبهوا من العمالة في داخل البيوت. يجب أن المؤمن يعرف قيمة الله. أمرنا أن نستأذن، لا تدخلوا بيوتا حتى إيش؟ تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. هذه آداب شرعية. النبي جالس في ملكوت السماوات والأرض، ومع ذلك يقول الله ما زاغ البصر ما زاغ، تأدبا مع ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة صف لنا الجنة، قال إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يعطيني ليش جاء الترتيب؟ أذن ما عين، أذن خطر على قلب، ليش الترتيب جاء كذا؟ يلا.
والتأكيد
الرسول يقول كأن الترتيب يعكس، قال إني رأيت في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. ليش جاب العين بعدين السمع بعدين القلب؟ ليش؟
بعدين بالسبب بالقلب.
لا يقول اي نعم، يقول لان انت حلو، قال لك واحد وش شفت في الحياة؟ تقول والله شفت الطائف ورحت الباحة، لكن ما رحت المكان، يعني نظرك اقل. لكن سمعت عن ايش؟ اي والله سمعت عن الشلالات في كذا، وسمعت عن كذا، السمع اكثر من اما البال، التفكير الخيال واسع، قد تتخيل اشياء حقيقة وغير حقيقة، وتتخيلها بشكلها وبغير شكلها. ولذلك الرسول قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. ثم قال النبي فمررت على قصر جميل وعنده حسناء من الحور عند الباب، فقلت لمن هذا القصر ومن هذه الحسناء؟ قالوا هذا قصر لرجل قرشي وهذه الحور زوجته. قال من هو؟ قال إنه عمر. يقول الرسول فوجدت وأخذت عيني لفيت بوجهي، قال عمر ليش يا رسول الله؟ قال علمت غيرتك يا عمر، أعرف أنك تغار. قال أومنك أغار يا رسول الله؟ شاف الرسول بيت عمر، قصر عمر، والحور العين التي كانت لعمر. ثم قال مررت على الكوثر فرأيت نهرا، يقول صلى الله عليه وسلم حافتاه من ذهب، فقال جبريل هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم قال ورأيت قصوركم. شوفوا الكلام البليغ والتطمين للأمة. ورأيت قصوركم في الجنة، قصور. قالوا صفها لنا يا رسول الله. قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، البلك، احمدوا الله على النعمة يا جماعة، ملاطها المسك، الملاط هو السمنت اللي يمسك اللبنتين. قال ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وسقفها عرش الرحمن. اللهم لا تحرمنا من فضلك، والله ان الدنيا مهم شيء عند هذا النعيم العظيم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم ووالدينا في جناته، جنات النعيم. فجاء الصحابة وهم يستمعون الى هذا الكلام. الرسول انتهت الان رحلته العظيمة. قال العلماء انه استأذن ربه بما يحدث، لان العاقل المؤدب الإنسان ذو الخلق الذي أدبه ربه لا يمكن أن يحدث بأمر بينه وبين الله إلا ما أذن به الله. المؤمن العاقل بينك وبين صديقك، خويك، أخاك، زوجك، سر لا تفشي سرا لأحد. احذر أن تكون نقالا لأسرار الناس. من أفشى سرا خاصة إذا كان السر معيبا أو أمرا في انتهاك حرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. والله العظيم، والله والله إن سنة الله ظاهرة، والله العظيم سنة الله معلومة، من تتبع عورة امرئ وفضحه والله لن يموت حتى يفضح، والله لن يموت حتى يفضح. ولذلك العاقل خصيم نفسه. الرسول رجع الآن ونزل من السماء إلى المسجد الأقصى وجاء فك البراق، رابط البراق عشان ما يروح، ولقى البراق على ما هو عليه، وصعد وصعد جبريل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمررنا على قوم ناس قافلة ومعهم بعير. القافلة ذولي بعيرهم شافر البراق ففر، خاف منه، فزع. يقول فهرب البعير في مكان حتى اختفى، وبدأوا أهله يدورونها أفضل بعير عندهم. قال النبي فرجع فقال: تريدون بعيركم؟ انظروا في المكان الفلاني هناك، روحوا جيبوه. يقول فأتيت إلى إناء من ماء فأمرني جبريل ففتحته فشربت منه، وجو يدورون الماء ما لقوه، وهي علامة يريدها الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعدت في ليلتي ووالله إن وسادتي فراشي كان دافئا كما تركته، كأني ما رحت. يقول جيت لقيت الفراش دافئ. طبعا الرسول جلس، تتخيل المشهد، اللقاء هذا مو بشوي. انت لو تروح تقابل لك واحد في الديوان الملكي ولا في مكان مهم تقعد تهذري اسبوع، دخلت وقصر طويل وفيه تريات وكذا وحراس وتقعد تتكلم على شيء رأيته من الرسول جلس الان يراجع، تأثر، ظهر ذلك فنام. يقول فقمت مهموما، ايش اقول للناس وكيف اصف المشهد وكيف اعلمهم بهاللقاء اللي حصل؟ ومر عليه ابو جهل يقول: ما لي أراك متأثرا يا محمد؟ عرف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إني حصل لي أمرا البارحة. قال: ما هو؟ قال: لقد ذهبت إلى المسجد الأقصى. قال: ما شاء الله، المسجد الأقصى. طبعا أبو جهل ما صدق إنه نبي، يقول: المسجد الأقصى نركب حنا أكباد الإبل ونجلس فوق شهر. قال: رحت وعودت. قال: لي رحت وجيت، ما بعد قال رحت للسماء الآن، بس يعلم على المسجد الأقصى يبي يختبره. أبو جهل خبيث، قال له: أو تحدث القوم لو جمعتهم لك؟ سولف عليهم تعلمهم. قال ليه أو يريدي؟ قال فرصة، خلنا هو قصد أبو جهل يكشف كذبة، يعني هذه أكبر وهذه أكبر صاروخ في نظره لا تقبل. فقال فذهب أبو جهل وجمع الناس، الناس استغربوا: تعالوا يا قوم إن محمد عنده خبر. يوم اجتمع الناس بدعى أبو جهل يقول: اسمعوا هذا الكذاب ماذا يقول، تركبون على أكباد الإبل شهرا ويموت من يموت في الطريق حتى تصل إلى فلسطين، وهو يقول ذهب لها البارحة وعاد صلى في المسجد. قال: ذهبت لها البارحة وعرج بي إلى سماء ربي. هذا الموضوع الحين اختلف طبعا، قضية الإسراء والمعراج حتى بعض المسلمين ارتد ووجدوها فرصة، يعني قالوا كيف هذا الآن في نظرهم سيثبت الآن كما يزعمون وتزعم قريش كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتعالى عليه الصلاة والسلام من هذا الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجل من المسلمين شاف المشهد ذا، راح ركض ينادي أبو بكر، قال لعله يجي يشوف الموقف. دخل الرجل يركض فسقط، قال: يا أبا بكر افزع فإن صاحبك يكذب. كيف؟ قال: إن محمد يقول للناس الحين عند الصفا إنه عرج أن أسري به إلى المسجد الأقصى. قال: قالها النبي؟ قال: نعم. قال: والله لقد صدق. وما بعد سمع، قال: لا لا اسمع ايش يقول. يقول: فعرج به إلى السماء. قال: أقالها؟ قال: نعم. قال: والله لقد صدق. قال: يقول فعدت في ليلتي وفراشي دافئ. قال: أقال؟ قال: نعم. قال: والله صدق. وطلع أبو بكر بكل ثقة، عنده يقين. ويوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا رسول الله؟ قال: حدثت القوم بأنني عرج بأنني أسري بي إلى المسجد. قال: أسري بك؟ قال: نعم. قال: صدقت يا رسول الله. قال: وصليت بالأنبياء؟ قال: أصليت. قال: نعم. قال: صدقت يا رسول الله. والناس يقول: يا مجنون، هذا يكذب يكذب. قال: صدق. فقال النبي أنت الصديق يا أبا بكر. ومن ذاك اليوم سميه الصديق. إيمانك قد كذا تصدق برسولك يا جماعة؟ أنتم مصدقين الرسول ما قال حق؟ إذا نتبعوه، نتبعه. الرسول لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم لا يصدق. قالوا عطنا إمارة، عطنا علامة، أنت كذاب. قال علامتي إنني مررت على قافلة على قوم عندهم بعير وسيأتونكم. قال بعد كم بيجون؟ قال يمكن يبيلهم لأن يصلون 3 أيام، معهم بعير، وصف لهم البعير زينته كذا وخطامه لونه أحمر، وصف لهم وصف دقيق. وإنهم قوم قد أتيت عليهم وقد فزع بعيرهم ودللتهم عليه، ورأيت عندهم إناء فيه ماء فشربته عليهم. جلس يوصف، وثلاثة أيام يجونكم. كانت قريش انتظر 3 أيام قريبة، ما عاد يقدر يروح، ونبي نثبت هو صادق ولا كذاب. يقول فجلسنا، يوم جاء اليوم الثالث اليوم الموعود، كل قريش صاحية من الفجر وتنتظر حتى تثبت في نظرهم الكذب. فلما جلسوا فقد أقبلت تلك القافلة ويتقدمها ذلك البعير، وتقدم أبو جهل. قال أمر عليكم قبل أيام 3 أيام رجل دلكم على بعير فقدتموه؟ قالوا نعم. قالوا شرب لكم ماء في إناء؟ قالوا نعم. قالوا أنت كذاب كذاب كذاب، خلاص المسألة عناد. فلما كذبوا قالوا عطنا آية تثبت صدقك، والآن خلاص نبي نؤمن. قالوا ايش تبغون؟ اختاروا ما شئتم يا قريش. قالوا اسأل ربك أن يشق لنا هذا القمر. القمر ذات ينشق؟ قال وإذا انشق؟ قال نؤمن بك. فدعا ربه فشق الله له القمر، والقمر أصبح بين قطعة يمين وجزء منه يسار، والجبل بينهما. قالوا كذاب وساحر، إنما سحرت أعيننا. فأنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. وش بعد يعني؟ وصل الأمر إلى مسألة التكذيب الذي أصله العناد، ما عاد نقبل منك يا محمد أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينشق القمر. يقول الإمام ابن كثير وغيره من المؤرخين قال لقد أرخ أهل الهند وغيرهم بانشقاق القمر. وش يعني هالكلام؟ يعني هم شافوه، يعني القمر لو انه ساحر كان شفتوه في حدودكم بس، لكن رأوه حتى الناس في الهند وفي السند. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دخل عليه رجل اسمه ركانة، قال له ركانة يا محمد تصارعني؟ قال أصارعك بخير. قال إن صرعتني؟ قال أصرعك. وإن صرعتك؟ قال إن صرعتني أسلمت وصدقت فيك. ركانة ما أحد يهزمه، بطل. يقول ما يمديه يمسك الرسول، صرعه وطاح. قال ما صدق الرسول، الرسول شجاع، الرسول بطل. قال فقلت مرة ثانية، قال مرة ثانية، تعرفوا الأطفال تكفى عدها مرة ثانية، ماني مصدق أنا. فمرة ثانية فيصرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة ثالثة فيصرع الشجاع عليه الصلاة والسلام. قال لا أصدق بهذا، أنا لا أقبل ما فعلت، فإنك لا تعرف. قال طيب كيف تؤمن؟ ايش تبي بسد؟ قال قل لهذه الشجرة أن تنطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو رسول الله؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال كذاب، أنت ساحر، ما راح أقبل كلامك. إذن المسألة عناد وعدم قبول للحق، والذي يرفض الحق يرفض الإيمان ويرفض الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذه رحلته كانت تثبيتا له ومعجزة تتحدث عنها الأمم، الذي ينبغي أن ينبه عليه. نحن أمة نؤمن بما جاء عن نبينا. بعض الناس اليوم يقيمون حفلا ويحتفلون بيوم الإسراء، أولا لم يثبت تحديدا متى كانت، اختلف العلماء في يومها، بل اختلفوا في الشهر، قالوا في رجب أو في غيره، واختلفوا في يومها. ثم النبي أصلا لم يحتفل بها، ولم يحتفل بها أصحابه من بعده. نحن نعم نفرح ونفتخر بهذه الليلة، أنها ليلة تكريم، ونؤمن بها ونصدق بها، لكن نحن أقوم مصدقون مؤمنون. الأمة يا جماعة إذا اجتمعت على حق لا ينبغي أن يشد شاذا ويأتي بأمر ليس من دين الله. قال النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا بالمناسبة اجتماع الأمة هو القوة، تفرقها حتى في الرأي التفرق لا يمكن. الرسول يقول أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا يمكن تجتمعون العلماء قاطبة الأسلاف والأخلاف وأقوال الصحابة والتابعين، ويجتمع خلفاء وعلماء سلف عن سلف عن سلف، ويجينا رويبضة أو يجينا قزم فيريد أن ينفض ويريد أن يرد هذا القول برأي شخصي معارض قد لا يكون لا قيمة له. وهذا أمر مهم. أمة الإسلام يا جماعة، الغرب عرفوا معنى الاتحاد وسموا المملكة المتحدة، صارت العملة عندهم موحدة، دولار ولا يورو موحدة في كل أوروبا، تدخل بفيزا واحدة، تأخذ فيزا إلى أي بلد من أوروبا وتزور أوروبا كلها من إيطاليا إلى بلجيكا وأنت بفيزا. وحنا لازلنا مختلفين. والله العظيم إن الأمة لو اجتمعت وتوحدت على كلمة سواء، يا جماعة في ثلاثة أحضان مهمة. الحضن الأول أسرتك وأهلك وبيتك، ترى تعليم تربية هي لنا، تعلم من فيه اجتماع في بيتك، زوجة وزوج وأبناء، هذا الحضن الأول. الحضن الثاني البلد، وطنك، وحب الوطن إيمان ودين. البلد اللي تنتمي إليها إذا كانت خاصة مثل المملكة العربية السعودية بلد مسلمة، هذا الحضن الثاني تحتضنه. بالمناسبة نحن نحب بلادنا ونرفض، وأنا أرفع الحقيقة هنا أيضا تعازيلي إخواننا رجال الأمن الذين قتل بعضهم، ونسأل الله أن يشفي المرضى منهم، قولوا آمين، وأن يحميهم، ونشكرهم على جهودهم التي يبذلونها الليل والنهار، وهذا حق. البلد يا جماعة والأمة إذا اتحدت كانت القوة. أما الرويبضة ومن أراد أن يزعزع أمننا يقتل الرجال، رجال الأمن، بأي حجة، بأي دين، بأي عرف، تنتهك الدماء يا جماعة. الدم غالي، لأن تهدم الكعبة حجر حجر، أهون على الله أن يراق دم امرئ مسلم من غير وجه حق. لزوال الدنيا، كل الدنيا هذه تزول، لكن ما يقتل إنسان بغير وجه حق. حنا أهل الإسلام من يحفظ حق الذمي ومن يحفظ حق المعاهد، فمن باب أولى أن نحفظ حق الدم المسلم. بأي حق يا جماعة ننادي هؤلاء؟ ننادي نقول أليس منكم رجل رشيد؟ هذا فعل إجرامي لا يجوز ولا ينبغي، الفاعل مجرم والفعل جريمة والقضية خطيرة، ولا يقبل ولا يرضى ولا يطبل ولا يبرر لها أحد، أيا كان عنده ذرة عقل يرفضها. هذه زعزعة. وش خلفت الدماء غير الضياع؟ وش خلفت هذه العنف والمواجهات غير الانحطاط؟ وش خلفت لنا؟ هذا نحن نرى مشاهد يمنة ويسرة. العنف ماذا جرى على الأمة؟ جرى الويلات، جرى التشرذم، مكن الأعداء، بل بالعكس قربنا، خلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالقصعة يأكلون منها أعداؤنا والأمة تتفرج. الأمة يجب أن تتحد وتجرؤ وتقول بكل ثقة أن مثل هذا العمل مرفوض. فنحن من هذه المناسبة نرفع تعازينا لكل أبناء وذوي الذين ماتوا في هذا الباب وفي هذا الطريق، ونسأل الله يكونوا شهداء عند الله، وهم بلا شك شهداء في سبيل رب العالمين، ونسأل الله أن يشفي كذلك المرضى. ونشكر كل رجال الأمن البواسل الطيبين، ونسأل الله أن يحفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم، ونسأل الله يحفظ هذه البلاد، بلاد المملكة العربية السعودية، ونرجو الله جلت قدرته أن يمن على خادم الحرمين أيضا بالشفاء العاجل، وأن يقر أعيننا بشفائه، وأن يجعل ويولي على المسلمين في كل بلد خيارهم. يا جماعة نحن أمة تربينا على الاجتماع، أنت تصلي الفريضة ولا لا؟ إذا دخلت الفريضة وأنت تكبر تقول الله أكبر وصلى وراك صف، لا ينبغي لك أن تتقدم أول شيء على الإمام. لو صليت الحين صلاة العشاء وجاء واحد منكم سجد ولا ركع قبلي، يجوز؟ لا، بل تبطل صلاته. الله يعلمك كيف تسير خلف إمامك وتطيع في المعروف، لا تسلم إلا إذا سلم، وتكبر إذا كبر، وتركع إذا ركع، وتسجد إذا سجد، وتقول آمين إذا قال ولا الضالين. وجانا أيضا دائرة أوسع، علمنا صلاة الجمعة، نجتمع كل أسبوع عشان يقول ربي شوفوا هذا منظر من مناظر التجمع والاجتماع، اجتماع الأمة. يا جماعة أنتم أنت تشوف المسجد بعد صلاة الجمعة، هذا هندي وهذا أردني وهذا سعودي وهذا فلسطيني وهذا مصري، كلنا نجتمع على لا إله إلا الله. هذا نوع من أنواع الاجتماع، وهذا هو الحضن الثالث الذي أريده، حضن الأمة، حضن الأمة كلها بمجموعها. لو صليت الحين خلف الإمام، الصف الأول امتلأ ودخل واحد يبغى يصلي في الصف الثاني، على أرجح الأقوال أنك ما تصلي منفردا، تسحب لك واحد. الله بيعلمك أنك لا تصير لحالك، خلك مع الجماعة تسلم، وخلك مع الجماعة تقبل منك الأعمال. الله يعطينا أمر أوسع، الصيام، صوموا لرؤيته وأفطر رؤيته. مليار ونصف مسلم ما احنا بنجتمع الا على الفطور، نجتمع على هذه الوجبة. اذا اذن المغرب كل الامة تفطر، واذا اذن الفجر او بمعنى اصح اذا جاء الخيط الابيض الخيط الاسود كان هذا هو محك اجتماع هذه الامة. الحج 3 مليون في بقعة صغيرة نتزاحم ونطاق ونتداف في مكان ضيق، الله يقدر يعطينا مكان اوسع. ليش هالمكان الضيق؟ يقول الله تعلموا، اجتمعوا ولو تضايقتم، ولو احتك بعضكم ببعض، الاجتماع بركة ولو كنا متضايقين نجتمع. تعلموا، ديننا كله كله تربية على الاجتماع، تربية على جمع الكلمة. الاسلام لم يربنا على غير ذلك، الاسلام ربانا على هذه المبادئ. لا نسابق الامام ان تكون امتنا كالجسد الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ان يحفظ هذه الامة. في حديث الحقيقة انا ودي اقرأه عليكم بالنص، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اوجهه لهذه الفئة. اقول بالحرف الواحد، الارهاب في بلدنا وفي سائر البلاد مرفوض، وجاءنا في السيرة وسيأتينا، العنف ليس لنا، ديننا دين الاسلام والسلام والامن والايمان، لا اكراه في الدين. نقول اي مسمى، اي مسمى، بتسمي نفسك ارهابي، بتسمي نفسك قاعدي، بتسمي نفسك متطرف، بتسمي نفسك داعشي، بتسمي نفسك سم ما شئت، نحن ما دامت التسمية تخالف الحق بنقولها باختصار لا. اصغر كلمة لا مرفوض، خطوط حمراء. والله العظيم ما نقول هذا الكلام خوفا، نقوله ايمانا يقينا، لاننا نؤمن كل يقيننا. ونادي ابنائي وشبابنا وابناؤنا اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابو موسى الاشعري يرويه الامام احمد في المسند، وصححه المحققون، وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة، ورقم الحديث 1682 في السلسلة الصحيحة عند الالباني. ابو موسى الاشعري يقول كان النبي يحدثنا ان بين يدي الساعة الهرج، قيل وما الهرج؟ قال الكذب والقتل. قالوا اكثر مما نقتل الان، اللي بيصير اكثر يا رسول الله؟ قال انه ليس بقتلكم الكفار، مو باللي تتوقعونه انتم ان تقتلون الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل اخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله، وما معنى عقول؟ وين عقولنا؟ قال لا، الا انه ينزع عقول اهل ذلك الزمان، يصيرون عاد يفكرون. قال حتى يحسب احدكم انه على شيء وهو ليس على شيء. في احد يعارض كلام محمد؟ احنا نتكلم لا عن السيرة، نتكلم على التسليم لرسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن نسلم لهذا النص، نسلم لمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لسبب واحد، لان الامة اذا اجتمعت وفقت وبوركت واعطت وانتجت واصبحت امة تقود الامة للنهضة وتنتهض امتنا. هذا هو الاسراء والمعراج، رحلة السماء، الالتقاء الارضي بالسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لفظه بشر رعاع من سفهاء في الطائف وكفار بعض كفار قريش، وهو نبيكم يكرم درجة تكريم من اعلى الاوسمة ويلتقي بربه جل في علاه. صلوا على حبيبكم الاف الصلوات فان صلاتكم تبلغه. اللهم صلي وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا به في جناتك جنات النعيم. سنتحدث ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم شدة الإيذاء بعد ما سمعوا هذا الكلام، او بمعنى ادق شدة التكذيب، وسننظر كيف كانت بيعة العقبة، وكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وكيف خطط للهجرة، كيف دخل المدينة حياة جديدة. اليوم اقدر اقول انتهينا من الحياة المكية وانهينا الفترة المكية، سنقبل في اللقاء القادم على المدنية وعلى المدينة وعلى الحياة الجميلة في طيبة الطيبة التي اسأل الله ان يشرفها بالايمان وان يجعل عملي واعمالكم خالصة. اخيرا، لا يجوز لي ولا يروق لي ان اختم هذا اللقاء ونحن لا نذكر اخواننا في سوريا الذين يعانون اشد المعاناة من هذا البرد والشتاء، فحقهم علينا ان ندعو لهم بكل اخلاص وصدق ان الله يرفع عنهم هذا الوباء وهذا البلاء وهذا البرد الشتاء الذي هو خوف. الحقيقة هو عمر أمرنا أن نستعد له. فالله الله أيها المؤمنون، أنا أعرف أن البارح كان عندكم حملة تشكرون عليها، ونحن أيضا تعودنا في بلادنا وعودنا أيضا إخواننا المسلمون في شتى أنحاء العالم، رأينا ما شاء الله حملات مصاحبة في الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي كثير من بلدان المسلمين نصرة لإخوانهم. هذا أقل ما نقدمه لهم. الصور اللي شفناها ما ودي أتكلم عنها، أنتم عرضتم شيئا منها كثير، وأتوقع اليوم أقرب شخص يستطيع يفتح جهازه الذي في يده ويكتب فقط سوريا تتجمد وسيرى من الصور الجديدة أمس وقبل أمس. أمس أنا جاءني تقرير مباشر 13 شخص 13 طفل يموتون متجمدين البارح القريب. بعض الآباء قبل 3 أيام خلعوا ثيابهم وشبوا فيها نار عشان يدفون عيالهم، وجلسوا فقط فيما يغطي محاشمهم وعوراتهم المغلظة. الوضع حقيقة يدمي والحديث عنه صعب، وأنا أتصور ما يحتاج. أنا قرأت تغريدة أو هاشتاج، طبعا أنا لست جيدا في الجوانب، قرأت عبارة أعجبتني سأنقلها والعهد على من قال، لكن هي جميلة. يقول أحدهم وهو يصف حال السوريين هناك، يقول لكم أنتم الصورة، أنتم تعالوا شوفوا الصورة، صوروا بس وشوفوا الصور، أما نحن فلنا الحقيقة. هم يعيشون واقع، يعيشون واقع، اجتمع عليهم عدو يا جماعة، حوصروا، تردوا، هجروا، قتلوا. أكثر من 1.5 مليون من أطفال سوريا خرجوا من سوريا. إذا كان فيه قتيل ترى أمامه 10 مرضى وجرحى، إذا قتل شخص في غارة اعرف أن الجرحى والمرضى 10، ولك أن تتخيل الأعداد. بلغ عدد الذين قتلوا في سوريا منذ أن بدأت الثورة اليوم أكثر من 500,000. يا جماعة الوضع مزري، أمتنا واحدة، إحنا ما عندنا حدود جغرافية في حال الأمة ونصرتها. نعم نحن نحترم حقوق وحدود كل بلد وأنظمتها، لكننا في المقابل في حدود الأخوة لا، الأخوة ما لها حدود، ما لها جغرافية، ما لها لون، ما لها جنس، ما لها ثوب. الحدود في الأخوة حدود عامة، يجمعني أخوة التوحيد مع الهندي في الهند، وتجمعني أخوة العقيدة مع الصيني في الصين، وتجمعني أخوة الإسلام والشريعة مع الأمريكي المسلم في أمريكا. نحن أمة واحدة نعيش كما قال النبي، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله، وكما قال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما أخبر أنه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو. حنا يشتكي منك عينك ترى عينك ذي هي سوريا، إذا اشتكت عينك لازم يوجعك ظهرك، لازم يوجعك قلبك، ولازم يوجعك جسدك، لأنهم جزء من هذا الجسد. فالله الله أيها المسلمون، أنا قلت البارح كلمة أريد أن أعلق عليها، قلت هم لا يريدون مننا أن ندفع كما دفع أبو بكر كل مالنا، ولا يريد نصف المال كما دفع عمر، ولا يريدون أن تجيش جيشا كما جيش عثمان، لأن ما نقدر، لكن يريدون فضلة المال. ولا يعني هنا بفضلة المال معناتك لا تلبس، لا، البس وكل وعليك بالعافية واشرب، لكن لا تنسى يا إخوانك. ما حد قال يا جماعة اللي عنده بكرة زواج يلغيه، واللي جالس في بيت زين يطلع منه، واللي راكب لا لا لا، إلا بالعافية. هذه نعمة احمدوا الله عليها واستخدموها فيما يرضيه، لكن اذكروا إخوانكم فقط، اذكروهم بلو بفضلة المال. أسأل الله جلت قدرته في هذه الساعة الكريمة، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الواحد الأحد، اللهم أنت الفرد الصمد، اللهم يا قدوس، اللهم يا قوي، اللهم يا مالك الملك، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع النجوى، اللهم يا ذا العزة والجبروت، اللهم يا ولي النعمة، اللهم يا دافع النقمة، اللهم يا مجيب الدعوة، اللهم يا كاشف الكربة، اللهم يا مغيث الملهوف، اللهم يا ناصرا، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا مغيث المستغيثين. اللهم اجعل هذا البرد والشتاء على إخواننا في سوريا دفئا وسلاما يا رب العالمين. اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اجعل هذا البرد والشتاء على إخواننا في سوريا وغيرها من بلاد المسلمين، اجعله عليهم دفئا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ارحم أطفالهم وارحم ضعفهم وارحم نساءهم وارحم رجالهم وكبارهم وصغارهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك، اللهم ارحمهم رحمة من عندك. اللهم لقد تخلى عنهم الناس وتركهم الخلق، اللهم إنهم ليس لهم رب سواك، ولا إله غيرك. اللهم أنا نسألك أن ترحمهم رحمة واسعة، اللهم أنزل عليهم الرحمات وانصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. حفظ الله علينا وعليكم إيماننا وديننا وأمننا، وجمع الله لنا ولكم الخير كله. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.